الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم في ضوء نظرية السيد العلامة، أن السيد العلامة رأى أن علم الإنسان في أوله علم حضوري، ثم بعد ذلك يحول هذا العلم الحضوري إلى علم حصولي، وهكذا تحصل كثير من المفاهيم. وذكر مثال حصول تصور الجوهر اللي هو في الحقيقة يعني صار محلا للنقاش والإشكال، ويعني صعوبة التوجيه خصوصا للمدارس الحسية التي اعتقدت أن التصورات التي تحصل عند الإنسان فإن مرجعها إلى الحس، لا بد أن ترجع إلى الحس. أي تصور لا يرجع إلى الحس لا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يتصور مثل هذا المفهوم والصور. أما المدارس العقلية فقالت أن تصور الحس يحصل عن طريق التجريد، وهذه النظرية نفسها أيضا تواجه عدة إشكاليات. كيف يحصل الجوهر نتيجة التجريد؟ هو الجوهر ليس صفة محسوسة، قل صفة مشتركة محسوسة، حتى أجرد التصورات المختلفة، قل الجوانب اللي سبب الاختلاف أجردها عن وأنتزع، يعني كأنه أقشر هذه التصورات أو الجوانب المختلفة وأأخذ الجانب المشترك هو التصور. والحس لا يقع، الجوهر لا يقع عند الحس حتى يمكن أتعامل معه بهذه الطريقة. إذن الطريقة الصحيحة وسليمة هي ما رآه السيد العلامة، أن الإنسان يحصل على صورة الجوهر نتيجة الاتصال المباشر بواقع الجوهر. كيف يحصل الاتصال بواقع الجوهر؟ هو عندما يأتي إلى ذاته، عندما يعلم بذاته ويرى أن ذاته أنها لا تحتاج يعني إلى شيء تتكئ عليه، بل هي موجودة بذاتها، وجودها في ذاتها لا تحتاج كاللون والأمور العارضة إلى شيء ووجود آخر تتكئ عليه، بل إن الإرادة وغيرها من العوارض النفسية هي تتكئ على من؟ هي تتكئ على وجود النفس. فإذا النفس وجودها وجود جوهري. هذا التصور. ثم تصور العلية، وأيضا تصور العلية من التصورات التي صار فيها الكلام، يعني كلام صار فيها كلام كثيرا. لماذا؟ لأن فكرة العلية، ما معنى فكرة العلية؟ طبعا فكرة العلية التي يدركها كل إنسان هي فكرة أن هناك علاقة ضرورية تحصل بين شيئين، إذا حصل شيء فإن الثاني يحصل بالضرورة بالقهر. نقول إنه مثلا إذا حركت يدي وكان القلم بيدي فإن القلم يتحرك، هذه بالضرورة. هذه العلاقة، علاقة العلية، بحيث أنه يترتب الوجود الثاني على الوجود الأول وتحكمهما علاقة الضرورة. لم يستطع المذهب الحسي في تفسير هذا المعنى للضرورة، رغم أنه يعني فكرة العلية بمعناها الضروري لا يمكن إنكارها، كأنه الإنسان يعني هم أساسا مقتنعين بها وعلى أساسها صح العلوم. يعني إذا ما آمنا بفكرة العلية بالمعنى العقلي لا يمكن أن نصحح العلوم، ولا يمكن أن يحصل لدينا يقين في نتائج العلوم. كل القواعد التي نحصل عليها عن طريق التجربة إنما هي قائمة في الحقيقة بهذا المبدأ العقلي، وهو مبدأ لا يأتي عن طريق الحس، لا يأتينا عن طريق الحس. إن الحس إنما ينظر إلى الأشياء اللي هي فيها علة ومعلول، إنما يرى التتابع، مجرد التتابع الخارجي، وهذا التتابع الخارجي لا يحصل في جميع حالات العلة والمعلول، لأن في بعض الأحيان والأكثر الأحيان أن العلة والمعلول كلاهما يحصلان متعاصران، كلاهما يحصلان في نفس اللحظة، ما يحصل تتابع، وإنما يحصل التتابع في بعض الحالات مثل حركت دفعت الورقة أو دفعت الكرة فتدحرجت مثلا. يعني هذا المثال الحسي يعتبرون أن الحركة التي صارت في الكرة إنما هي ناشئة من دفع اليد، وهذا في الحقيقة ليس تحليلا صحيحا للعلية، إذ أن العلة لا تفارق المعلول والمعلول لا يفارق العلة. لكن إذا سلمنا بهالطريقة وقلنا أن فكرة العلية تعني التتابع، فهناك كثير من حالات التتابع ليس بينهما علة ومعلول. إذن ما الذي يجعلنا نقول بأنه إذا حركت يدي يتحرك القلم، فإن يدي حركة يدي علة لحركة القلم، وإذا يعني في حالات التتابع الأخرى عندما أرى مثلا أن الليل يتبع النهار، فإن الليل ليس علته النهار ولا النهار علته الليل، رغم أن أحدهما يتبع الآخر. فالتبعية مجرد التتابع لا يعني العلية، مو كل يعني يحصل تتابع، كل أمرين متتابعين يعني أحدهما علة للآخر، وإنما قد تكون علتهما شيء آخر، العلة للليل أو لوجود النهار وطلوع الشمس أو غياب الشمس. فإذن عموما إذا تصور العلة لا يمكن، فكرة العلية لا يمكن أن نأخذها عن طريق الحس، إذ أن الحس لا يرصد لنا إلا حالة التتابع على يعني على مع التسامح في فهم العلية، مع التسامح في فهم العلية. أنا قلت أنه التسامح في فهم العلية، لأن العلة في الحقيقة لا يمكن أن تفارق معلولها، ولا معلولها يمكن أن يفارق علتها، كلاهما يحصلان في زمن واحد في لحظة واحدة، ولهذا يوجد ترابط وجودي بينهما بحيث لا يمكن أن يتخلف أحدهما عن الآخر. وإذن بالنتيجة لو تسامحنا عن هذه النقطة وقلنا أنه أقصى ما يمكن رصده عن طريق الحواس هو التتابع، مجرد تتابع، وهذا مو هو العلية، مو هو نفسه فكرة العلية. فكرة العلية أعمق من ذلك، إذ إن فكرة العلية تعني الضرورة. كيف نستطيع أن نرصد هذه الظاهرة ونكتشف هذه الظاهرة؟ لا يمكن أن اكتشافها إلا بدعوين، إما أن نقول بأنه أن العقل ينتج صورة، وهذا ما رفضه السيد العلامة، أن العقل غير قادر على إنتاج صورة من لا شيء، لابد أن يجد مفردات ثم ينتج صورة. إذ ما هي المفردة أو ما هو الواقع الذي اتصل به الإنسان فأدرك فكرة العلية؟ هذا يتم بالفكرة الثانية، بالدعوة الثانية، وهي دعوة السيد العلامة. يقول أن الإنسان وضع يده على واقع العلة والمعلول. كيف وضع يده على واقع العلة والمعلول؟ أن النفس بما أنها تدرك ذاتها وتدرك أيضا آثار ذاتها. آثار ذاتها كيف؟ يعني تنتج يعني هسه الإرادة الصادرة من عندي، الآن أنا جاي أحرك إرادة، هاي الإرادة الصادرة من عندي إنما هي معلولة، وجودها متوقف على وجود ذاتي. هذا التوقف وهذه العلاقة الضرورية والارتباط الوجودي إنما أدركه بالعلم الحضوري، وعند ذلك أحول هذه الحالة الحضورية التي أدركتها بالعلم الحضوري أحولها إلى ماذا؟ أحولها إلى علم حصولي، إلى فكرة العلية. ثم عند ذلك أطبق هذه الفكرة، فكرة العلية، على ما أراه من وما يدركه عقلي من حالات الضرورة الخارجية. إذن فكرة العلية هم أيضا على نفس فكرة الجبر، نفس فكرة انتزاع فكرة الجبر. زين، قال: وبعد هذه المرحلة نأخذ القوة المدركة بإدراك المفردات، أو تأخذ القوة المدركة بإدراك المفردات، مفرداتي ونسبي وتركيبي وتحليل المحسوسات والمتخيلات. هذه الصور اللي أخذها راح يحللها وغيره، على أن بيان هذه النشاطات تفصيليا أمر خارج عن حدود إمكانياتنا، إذ إن يعني ليس هناك تفاصيل كثيرة جدا. زين، نعم، يجب الأخذ بنظر الاعتبار بشكل عام النقاط الثلاثة التالية. أولا، حيث أن قوتنا المدركة يمكنها إعادة النظر بشكل مستقل في ما أدركته، فعندما يدرك الإنسان السواد أو يدرك زيدا قائم فعندما يدرك زيد قائم ويدرك أن يعني هنا يمكن أن ينظر إلى هذا الإدراك مرة ثانية. قال فهي قد نظرت إلى النسب التي وجدتها أولا قائمة بين مفهومين، مثلا زيد قائم نظرة، فنظرت إليها نظرة استقلالية فصاغت إزاء كل نسبة مفهوما أو عدة مفاهيم مستقلة. كيف يعني بإمكاني عندما أنظر إلى زيد قائم أو قيام زيد هذه وأجد هذه النسبة، بإمكاني أن أنظر إلى هذه النسبة ثم أخذ من عندها مفهوم. كيف أخذ منها مفهوم؟ أخذ منها مفهوم بحيث أنه أخذ مثلا مفهوم الوجود، أن القيام ثابت لزيد، فأخذت فكرة أول مرة صار نظري إلى النسبة والارتباط، مجرد النسبة وارتباط، ارتباط زيد بمن أو ارتباط القيام بزيد، ثم بعد ذلك أخذت فكرة الثبوت بشكل مستقل، فيعني أدركت فكرة الوجود. أو أنظر إلى زيد ولا أجده قائما فأسلب عنه القيام، فهذه فكرة السلب، سلب القيام ونفي القيام عن زيد، آخذ منها فكرة العدم أو فكرة الوحدة أو فكرة الكثرة أو غيرها من المفاهيم. قال فصاغت إزاء كل نسبة مفهوما أو عدة مفاهيم مستقلة، وعبر هذه الجولة والنشاط الذهني تدرك القوة المدركة مفاهيم الوجود والعدم والوحدة والكثرة ابتداءً، وهي بالبداية تدركها وهي مضافة، يعني وجود ثبوت المحمول للموضوع وعدم ثبوت القيام لزيد، ووحدة الموضوع للمحمول وكثرة الموضوع والمحمول في الناحية السالبة، إن القيام ما ثابت إلى زيد مثلا أو السواد ليس بياض، ولا نتحدث بالقضية الحملية الأولية، الحمل الأولي يعني. قال ثم تتصورها مستقلة، تجي تنظر للقيام بما هو قيام من دون، عفوا للثبوت بما هو ثبوت من دون فكرة ثبوت القيام لزيد، نفس الثبوت والوجود زين أو نفس العدم، وبلا إضافة، يعني الوجود والعدم والوحدة والكثرة زين. وكذلك الحال في سائر المفاهيم العامة والخاصة، حيث أنها اعتبارية، يعني حيث أنها اعتبارية، طبعا هذه المفاهيم عامة وخاصة، خاصة مرتبطة بحالة أو عامة، مفاهيم عامة حيث أنها تنطبق على كثيرين، حيث أنها اعتبارية. كيف أنها اعتبارية؟ ليس لها واقع يمثلها في الواقع النفسي يمثلها. الآن إذا أنا راجعت نفسي أجد صورة للبياض وأجد صورة للمن وأجد صورة يعني السواد، وعندما أرى أن البياض ليس بسواد وأخذ فكرة أنتزع بعدين فكرة الكثرة، فإن الكثرة ليس لها واقع نفسي ولا الوحدة لها واقع نفسي ولا الوجود ولا أيضا العدم، كل هذه ولهذا هي مفاهيم اعتبارية ليست ماهوية، ليست مفاهيم ماهوية. هذه النقطة الأولى. قال كما هو ملحوظ في النقطة الأولى، يمكن للقوة المدركة أن تسير من القضية لتصل إلى المفرد، كما في الوجود أو تقول السواد، السواد سواد فانتزعت فكرة الوجود، والوجود مفرد، أو السواد ليس بياض انتزعت فكرة العدم، والعدم مفرد فانتزعت من القضية اللي هو السواد سواد. كما يمكنها أن تمارس هذا السير قهقري فتبدأ من المفرد لتنتهي إلى القضية، يعني بإمكان مثلا الآن فكرة الوجود أو فكرة الوجود، أقول الوجود بالأخير، أقول الوجود موجود أو العدم أو الوجود ليس بعدم، رغم أنه بالبداية أنا فكرة الوجود فكرة مفردة بس بعدين كونت وشكلت من عندها قضية. قال تبدأ من المفرد لتنتهي إلى القضية، من هنا فكثير من مفرداتنا التصورية هي قضايا من حيث الأصل، مثل الوجود موجود، وكثير من القضايا هي مفردات تصورية في البداية في الأصل، ثم بعدين شكلت منها
منها قضية، مثل فكرة السواد. السواد هي فكرة مفردة، بعدين شكلت منها قضية، قلت السواد وسواد. زين، اتضح نقطة ثالثة، اتضح في ضوء النقطة الثانية أن لدينا تحليل في مجال التصورات. أنا جاي أحلل في مجال التصورات، والأمر كذلك في مورد التصديقات، هم أحلل وأستخرج منها مفاهيم مفردة، حيث نقول للمرة الأولى مثلا السواد سواد أو السواد ليس بياضا، فقد أذعنا بهذه، فقط بهذه الجملة، بهذه الأمور، وصدقنا به عدة أمور. أولا، لا يأتي السلب والإيجاب، يعني النفي والإثبات معا، فلا يمكن أن يكون السواد في نفس اللحظة سواد وغير سواد، سواد وبياض في نفس اللحظة، لا يمكن. لماذا؟ قال لا يمكن أن يأتي النفي ولا يرتفع معا في قضية واحدة، ولا يرتفعان معا، يعني راح ينشأ عندي قانون امتناع اجتماع النقيضين، يعني مبدأ التناقض وارتفاعهما. اثنين، كل شيء ثابت ذاته لذاته، السواد سواد، وكل شيء، هذا مبدأ الهوية هسه دارين نقوله، وكل شيء لا يقبل سلب ذاته عن ذاته، لا يمكن تخلف الذات عن الذات. زين، ايضا لا يوجد العرض بلا موضوع، الامور العرضيه هي بطبيعتها قائمه بغيرها، فكيف يمكن ان توجد بلا موضوع؟ ولا يوجد المعلول بلا عله، يعني السواد عرض، السواد يعني مشتق عرض، يحتاج له الى، شوف تقول السواد سواد، زين هذا السواد قائم بمن؟ بالسواد، يعني وين كان هو وصف الشيء لنفسه يعني. ولا يوجد المعلول بلا عله، المعلول لا يوجد ايضا بلا عله. زين، هنا اذا طبقناها على المثال، إذ انه حكمه للسواد بانه سواد، علته هو سواديه السواد، وان كان هذا كله حمل اولي، يعني حمل اولي في الحقيقه، مو حمل شائع صناعي. لو حمل شائع صناعي ممكن واحد يتعقل العليه من الخارج، اذا ان الحمل الشائع صناعي عباره عن اثر ثابت المن لشيء، فتقول مثلا زيد قائم، فالقيام محمول، هذا حمل القيام على زيد بالحمل الشائع. زين، انه هو ما يجي، هو يعني هو ما يجي. عموما قال ومجموعه بديهيات اخرى سوف تتجلى هذه النقطه بشكل اكبر فيما ياتي من المحول. التحليل اسلوب اخر. زين، هناك ايضا كثره تنشا نتيجه قيام الانسان بتحليل. طبعا هذا التحليل هو كيف استطيع ان احلل الشيء وارجعه الى مفاهيمه ومكوناته الاصليه. هسه الان اذا نريد ان نحلل الانسان، فاذا نقول بانه خلينا نحلل الانسان من نجي نحلله، نجد من عنده يعني جسم نام حساس متحرك بالاراده، يعني حيوان، وجزء ثاني ناطقيه، ونجد ان هذه المفردات لا يمكن ان، يعني هذه المفاهيم لا يمكن ان تمحى، واذا محي الانسان، يعني الغائها يؤدي الى الغاء الانسان. قول هي تصورات ذاتيه مو عرضيه، بينما مثلا اذا اجرد الانسان عن طوله ولونه ومكانه وكل الاشياء العرضيه، يبقى الانسان انسان ما يتخلف، يعني يبقى مفهوم الانسان، ذات الانسان تبقى كما هي. ثم اجي للحيوانيه، اجي ايضا ارجعها الى مفاهيم الاولى، وهكذا اجدها جسم نامي، ثم اجي للجسم النامي احلله ايضا اجده جسم مطلق، ثم الجسم اجي احلله اجده جوهر، ثم اجي للجوهر اجي لا اجد مفرد، يعني اجده ابسط الاشياء، اذ انه لا اجد شيء اخر للجوهر غير كونه انه الوجود البسيط الذي يقوم لا يحتاج الى غيره، متقوم بذاته. اذن بالنتيجه استطيع ان ارجع المفاهيم، بالنتيجه انه كل مفهوم من الماهيات، خاصه الماهيات، فانها مركبه منين؟ مركبه ايضا استطيع تحليلها واستنتج، عندما احللها استنتج ماذا؟ مفاهيم اخرى، فاذا من هنا تنشا كثير المفاهيم كثيره. كلامنا الاساسي كيف لهذه النفس، هذا موضوعنا الاساسي، كيف لهذه النفس البسيطه ان تتكثر المفاهيم لديها.
ما هو السبب في تكثر المفاهيم؟ جاي الآن نجي نقول بأنه جزء من تكثر المفاهيم عند الإنسان هو ماذا؟ هو تحليل الإنسان للأشياء للماهيات وإرجاعها إلى يعني طبعا المفاهيم المركبة وإرجاعها إلى مفاهيمها الأساسية. إذن قال يمكن دراسة تكثر الإدراكات بأسلوب آخر، لأن المعلومات الحصولية كما تقدم في المقالة الرابعة تنقسم إلى قسمين، تصورية وتصديقية. نكتفي غريزيا في المفاهيم، القسم الأول اللي هو التصورية، نكتفي غريزيا في المفاهيم الجزئية بمجرد الحس والمشاهدة. عندما أشاهد زيد مثلا، فحينما يطرح علينا مثلا مفهوم هذا الكرسي الجزئي، فسوف نكتفي بالإشارة فقط إلى كرسي في الخارج، لكننا لسنا كذلك في مجال المفاهيم الكلية، لأننا نلاحظ في مورد كثير من المفاهيم وجود مفاهيم أخرى لا يمكن فكها وعزلها عن المفهوم الذي نختاره، لأنها مفاهيم ذاتية. سلب تلك المفاهيم يؤدي إلى إلغاء نفس المفهوم، وإذا فرضنا فكها وعزلها فسوف لا يبقى المفهوم على قيد الحياة. خذ مفهوم الكرسي مثلا، فالكرسي شكل خاص ولون وحجم وإتقان فني ومصنوع من الخشب، فهو مفهوم مركب من مجموعة مفاهيم. وإذا ألغينا تصور اللون والحجم والإتقان الفني من بين هذه المفاهيم، نلاحظ أن مفهوم الكرسي باقي على وضعه لا يغيب، بينما يفضي حذف مفهوم الخشب اللي هو مادته اللي هو يمثل الجنس، وشكل الكرسي اللي هو يمثل الصورة اللي هو يمثل ماذا؟ الفصل، إلى غياب مفهوم الكرسي. فصله وجنسه يذهبان، يعني انتهت ذاتياته، انتهت انسلبت، فما يبقى هو أيضا. ومن هنا نعرف أن مفهوم الكرسي هو اللي هو الصورة، إن مفهوم الكرسي هو مفهوم مركب من مجموع مفهومين، الخشب والشكل. ثم نجد هذا التركيب والكيفية في مفهوم الخشب ذاته الذي هو جزء من مفهوم الكرسي. إذ لو جردنا، يعني هذه مفهوم، يعني هي مفاهيم ذاتية، إذ لو جردنا مفهوم الخشب عن عناصره المصاحبة لصورته، يعني ذهبت المادة وذهب الشكل والتي صنع منها، فسوف يغيب تصور الخشب على أن هذا التحليل والتركيب. طبعا بلا شك أنه الكرسي الخشبي، يعني مو الكرسي الحديدي أكيد، يعني إحنا نريد يعني كمثال تقريبي، وإلا هو المثال الكرسي إنما ذكر عادة، يذكرون أيضا في العلل، يقولون بأنه عندنا علل أربعة، عندنا علتين داخليتان اللي هي علة مادية وعلة صورية، وعندنا علتان خارجيتان اللي هو الغاية من الكرسي اللي هو الجلوس، ولولا الغاية من الكرسي ما صار بهالشكل، واثنين عندنا النجار اللي هو علة فاعلي، والعلتين الداخليتين اللي هي العلة المادية والعلة الصورية، العلة المادية يضربون هالمثل، والعلة الصورية يعني الشكل. وهاتان العلتان رغم أنهما علتان داخليتان، إلا أنهما في الحقيقة بلحاظ وجودهما، يعني شوف بلحاظ كون المجموع، كون الكرسي محتاج لهن راح نسميهن علة، وبلحاظ كون الكرسي مركب منهن هن نفس الجنس والفصل، لأن هما يعني هما يمثلان هذان التصوران، هما أو المفهومان نفسهما يمثلان الجنس والفصل اللي يتركب منهم الكرسي. قال والتحليل والتركيب لا يلبى سيقف عند نقطة، يقول هذا التحليل إذا أجينا وحللنا كل مفهوم ورجعنا إلى مفاهيمه، طبعا لابد أن نرجع إلى مفاهيم بسيطة. ما هي هذه المفاهيم البسيطة؟ هي المقولات العشرة، هي المقولات العشرة. إذ أننا عندما نحلل المفاهيم في، إذا كانت جوهرية آخر مرجعها للجوهر، أو من الألوان وغيره مرجعها للكيف، الأمور الأحجام وكذا مرجعها للكم، وغيره من كل هذه الأشياء اللي نقع عليها عند تحليلها ترجع علما إلى واحدة من المقولات العشرة. زين قال بل سيقف عند نقطة ما
وآخر مفهومين نصل إليهما عبر التحليل سوف يكونان بسيطين وبإضافة يعني ياهم مثلا إذا نحلل نوصل إلى الملي آخر شيء الجسم. الجسم منين مركب؟ مركب من أمرين بسيطين اللي هو الجوهر البسيط والفصل مالته كونه قابل يعني الامتداد إلى ثلاثة اتجاهات. هذا كله وين؟ هذا كله فيما يعني يعني نوصل إلى يعني نوصل إلى مفهوم مركب من أمرين بسيطين. زين قال عبر التحليل سوف يكونان بسيطين وبإضافة مفاهيم بسيطة أخرى واحدة بعد الآخر واحد بعد الآخر لهذين المفهومين يصاغ المفهوم الأول عبر تركيب من المفاهيم كمفهوم الكرسي. إذن فالمفاهيم التصورية التي لها لون من الكثرة في عالم مصادقها البسيطة أيضا لها لون من الكثرة. إذن عندنا كثرة مصداقية وعندنا شنو؟ عندنا كثرة أيضا عندنا كثرة تركيبية حيث أن الأشياء تتكثر بما تتركب منها من أجزاء. قال لها أيضا لون من الكثرة يحصل جراء التركيب. وبعض هذه المفاهيم كما تقدمت ماهيات وبعضها اعتباريات. إذا راح يصير عندنا لونين من الكثرة، لو كثرة تركيب من جنس وفصل، لو كثرة مفاهيم، عندنا مفاهيم ماهية وعندنا مفاهيم اعتبارية. زين قال وبعضها اعتباريات استخلصت من الماهيات وهذا لون من الكثرة. ومن الواضح أن التركيب الذي يحصل بين الماهيات يحصل بين المفاهيم الاعتبارية. يعني أن التركيب الذي يحصل بين من الواضح أن التركيب الذي يحصل بين الماهيات يحصل أيضا بين المفاهيم الاعتبارية. سؤال، هل يمكن أن تكون المفاهيم الاعتبارية مركبة أم أيضا من جنس وفصل؟ هذا هل يمكن ذلك؟ هل يمكن أن أجي أحلل المفاهيم الاعتبارية مثل مفهوم العلية أحلله إلى مفاهيم في يمكن استخراج منها جنس وفصل؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن، إنه ليس بماهية. نعم يمكن أن أستخرج من عنده حيثيات أخرى تبين هذا المفهوم، بالنتيجة أرجع إلى يعني المهم، لكنه لا يمكن يعني تحليله بالطريقة الماهوية بحيث أستخرج منه جنس وفصل، هذا لا يمكن أبدا. زين المهم نستنتج في ضوء ما تقدم، أولا تتوفر المفاهيم التصورية على كثرة بحكم بساطة والتركيب، ثانيا للمفاهيم كثرة أخرى بواسطة تنوعها إلى حقيقية واعتبارية. بل لعلي يعني أجزم أن كل المفاهيم الفلسفية هي مفاهيم بسيطة. يعني بسيطة أقصد شنو بسيطة؟ يعني ليست مركبة من جنس وفصل من هالتركيب هذا. لعله فيها إضافة لهذا الكلام إن شاء الله نذكره في الدرس الجاي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.